بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عشنا نفحات إيمانية مع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، واليوم نصل إلى ختام هذه الحلقات. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا إيمانًا صادقًا، وأن يقوي إيماننا، وأن يقربنا إليه ونحن نتفكر في أسماء الحسنى وصفاته العليا، حتى نعبده جل جلاله وكأننا نراه سبحانه. وأيها الإخوة الأخوات، لم أتقصد اسما معينا أختم به هذه الحلقات، وسبحان الله بقيت معنا هذه الأسماء: الغني، الكريم، الأكرم، ذو الجلال والإكرام. وكأن هذه الأسماء لما جاءت في الختام فيها إشارة لطيفة لمعاني جليلة تتعلق بباب الأسماء الحسنى والصفات العليا. كأن اسم الله الغني جل جلاله ونحن في الختام يشير إلى أن الله تعالى غني مهما تكلمنا في عظمته وفي أسمائه وصفاته وكماله، فالله تعالى هو الغني، وكماله وغناه ليس له حد. فما لنا إلا أن نقول في ختام هذه الحلقات: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله تعالى غني عن أن نتكلم عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأن هذه الصفات العظيمة والأسماء الحسنى مشاهدة في الكون، مشاهدة في واقع الحياة، مشاهدة في نفس الإنسان. والله تعالى غني عن أن نعرف بأسمائه وصفاته، ولكن بالنظر إلى اسم الله تعالى الكريم نشعر أن الله تعالى أكرمنا بهذه الحلقات، بهذه المجالس. أكرمنا ربنا جل وعلا فجعلنا نتفكر في أسماء الحسنى وصفاته العليا، وفتح على قلوبنا هذه المعاني. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وحياتنا بأسمائه وصفاته. وفي الحقيقة لا كرامة أعظم من أن يشغل الله قلب عبده بالتفكر في أسمائه وصفاته جل جلاله، هذه من أعظم الكرامات. فنحمد الله تعالى على هذه الكرامة العظيمة. فسبحانك ربنا ما أكرمك، أنت الغني الكريم، أنت ذو الجلال والإكرام، سبحانك لك الحمد. و نعيش مع اسم الله تعالى الغني الكريم، الغني الكريم ذو الجلال والإكرام. هذه الأسماء تدل على عظمة الله وعلى أنه المعبود الحق وحده جل وعلا، لأنه الغني عن كل أحد، غناه جل جلاله ذاتي، وهو صاحب الجلال والعظمة والغنى والمجد، فهو المعبود الحق. الله تعالى يقول: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله تعالى غني عن الولد، لأن الإنسان إنما يتخذ الولد للحاجة والمؤانسة، أما الله تعالى فهو الغني عن كل أحد. الله تعالى غني عن كل شريك، عن كل واسطة، فتعبد الله وحده جل وعلا، لأن كل ما سوى الله فقير. تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى مخلوق مثلك؟ تلجأ إلى نبي، إلى ولي، إلى صالح؟ ومخلوق في النهاية مثلك، فقير إلى الله، يحتاج إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يسارعون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كانوا هم فقراء إلى الله فكيف تدعونهم من دون الله؟ ولذلك الله تعالى يقول في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن كل ما سوى الله فقير، فالإنسان لما يدعو غير الله أو لما يرائي في صلاته، يصلي لأجل أن يقال عنه مصلي أو أن يمدح فلان، فهذا في الحقيقة يعني كأنه يثبت الغنى لغير الله. طيب لماذا أنت تدعو غير الله؟ هل تظن أن عنده شيء من الغنى والملك؟ أبدا. فإذا لذلك الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما يمكن أن يتقبل الله عملا فيه شرك. لماذا؟ لأن الله لو تقبل عملا فيه شرك أو رياء، كأن الله يعترف بأن هذا المخلوق له شيء من الغنى، وهذا يعني باطل. فقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك أقرب العباد إلى الله، تأمل كيف يخاطبهم الله تعالى، تشعر بالجلالة، أنه ذو الجلال، أنه الغني جل جلاله. تأمل كيف يقول مثلا لنوح عليه الصلاة والسلام لما يعني طلب من ربه وقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر. ويقول الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله أكبر. الغني الجليل ذو الجلال جل جلاله. ويقول الله تعالى في شأن خليله ونبيه أفضل خلقه وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، لأنه الغني جل وعلا. فبذلك والله يشعر المسلم بغنى الله تعالى عن كل أحد. ما يستطيع الآن غني أو ملك أن يخاطب المقربين وزرائه وأقرب الناس إليه بهذا الخطاب الشديد، لأنه يحتاج إليهم. أما الغني جل جلاله فهو الغني عن كل ما سواه، والله تعالى هو الغني، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الله تعالى يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والله تعالى يقول: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم جل جلاله. قال الله تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وكذلك الله تعالى يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد جل جلاله. فلا تظن أنك بطاعتك لله أن الله يريد منك هذه الطاعة بمعنى أنه يحتاج إليها، أبدا. الله غني عن عبادتنا وعن صلاتنا وعن جوعنا وعطشنا وصيامنا، نحن الذين نحتاج إلى الله، لأن هذه العبادات تطمئن قلوبنا، بهذا الدين نسعد في الدنيا والآخرة. والله غني عنا وغني عن طاعتنا، ولا تضره معصية العاصي. العاصي لما يعصي الله ماذا يظن؟ الله تعالى غني عنه، هو المحتاج إلى الله، هو الذي سيشقى في الدنيا والآخرة. ذلك الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله تعالى لما حثنا على الصدقة، الله تعالى غني عن أموالنا. الله تعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إلا أن تغمضوا فيه ثم قال: واعلموا أن الله غني حميد. ولا تيمموا الخبيث إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالله تعالى غني عن صدقاتنا وأموالنا. الله تعالى يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، أنت الذي تحتاج. الغني لما يبذل زكاة ماله للفقير، الغني هو الفقير إلى الله حتى يتقبل الله تعالى صدقته. الغني هو المحتاج إلى الله لما يخرج هذه الزكاة التي تزكي نفسه وتزكي ماله، وإلا لمحقت البركة من ماله، فبذلك يشعر بفقر إلى الله، وإلا فالله تعالى غني عن أموالنا. الله تعالى يقول في حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. سبحانه جل جلاله، هذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله في كل أحواله. ما أجمل أن تعيش مع هذا الاسم الغني الجليل جل جلاله ذو الجلال، دائما تستشعر أنك أنت الفقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت مفتقر إلى الله في وجودك، كنت لا شيء فخلقك الله تعالى من العدم من نطفة. تأمل، تحتاج إلى الله في كل نبضة قلب، في كل نفس، في كل لقمة طعام تضعها في فمك، أنت تحتاج إلى الله. وإلا لو شاء الله أن يتوقف هذا النفس لا هلكت، لو شاء الله أن تقف هذه اللقمة في فمك لمت. الإنسان ضعيف مفتقر إلى الله تعالى في كل أموره. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا الافتقار إلى الله، يقول بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. إذا لبست يعني لباسك تقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. مفتقر إلى الله، تفتقر إلى الله في أعظم مطلوب، وهو أننا نفتقر إلى الله في عبادتنا وفي تألهنا وفي محبتنا له جل وعلا، لأن هذه الأرواح والله تفسد إن لم تعبد الله تعالى. لذلك الله يقول من المعاني الجميلة في قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة. تأمل، بعض العلماء قال هنا لم يقل لو كان فيهما رب، بل قال آلهة، من التأله والعبودية المبنية على المحبة والخشية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض. يعني من المعاني في هذه الآية أنه لو فرض أننا أمرنا بالشرك، أن نعبد أكثر من إله، قال لفسدتا، لأن الأرواح تفسد، تفسد الأرواح والقلوب، وبالشرك تفسد الحياة، فتفسد السماوات والأرض. هذه القلوب لا تطيق أن تشرك بالله، هذه القلوب تطمئن بذكر الله وحده جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنحن أفقر ما نكون إلى عبادة الله. والله الإنسان في أشد الاضطرار إلى أن يعبد الله وحده، أن يوحد الله، أن يطيع الله وحده جل جلاله. ولذلك ما أجمل أن تستشعر هذا الاسم في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، تستشعر أنك فقير إلى الله وأن الله هو الغني. لما تصلي، تصلي صلاة العبد الفقير المسكين الذي يريد القبول عند الله تعالى، فتتذلل وتنكسر. هذا الغنى يكسر القلوب، يكسر النفوس، ما يكون في قلبك بعد ذلك عجب بصلاتك وبنفسك وبعلمك وباستقامتك. حتى لما تدعو إلى الله، لما تعلم الناس وتنصح الناس، أنت المحتاج إلى الدعوة إلى الله، لأن الله تعالى يعطيك الكرامة العظيمة. وإلا فالدين منصور، الله تعالى ينصر دينه لا محالة، فأنت المحتاج إلى طاعة الله. الله تعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لأنه الغني جل وعلا. والمعصية تناقض غنى الله جل وعلا. تأمل كيف قابل الله تعالى بين التقوى والمعصية، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال: وأما من بخل واستغنى. ما قال وأما من بخل وعصى. تأمل، في مقابل التقوى قال استغنى، هذا يدلنا على قبح المعصية. الذي يعصي الله كأنه مستغن عن الله، يعني لا يبالي بالله، لا يبالي بأوامر الله، يعني كأنه ما يخاف الله، يفعل ما يشاء من المعاصي والمحرمات، والله حرم عليه هذا وأمره بهذا ولا يبالي. فهذا استغناء عن الله، فالله يستغني عنه ولا يبالي به، وهكذا ينساه في نار جهنم كما نسي ربه. أما المتقي المؤمن، تأمل، لما يخشى الله، يخاف من الله تعالى، يتقي الله، يطيع الله، يعصي الله، ما يعصي الله وإنما يطيع الله تعالى. لماذا؟ لأنه يستشعر أنه في أشد الافتقار إلى الله. لما افتقر إلى الله واحتاج إليه أطاعه ولم يعصه، يعني من أيضا التعبد لله باسمه الغني أن تستغني بالله عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أن تستغني بالله عن كل أحد. من وجد الله فقد وجد كل شيء، ماذا فقد؟ ومن ضيع الله فقد ضيع كل شيء. فأنت إذا كنت غنيا بالله فلن تحتاج إلى الناس. نعم تبذل الأسباب المطلوبة بدون ذل، بدون ما يتعلق قلبك بالناس، لأنك غني بالله. وهكذا تستغني بالله، فما يعني تفتقر للمخلوقين وتذل نفسك. نعم تطلب الطلب المباح بدون مذلة ولا تعلق القلوب بغير الله. وهكذا الذي يستغني بالله والله الإخوة يسعد في حياته. من عرف الناس تراح، الناس ما يملكون لك نفعا ولا ضرا، فلماذا تحزن؟ إذا منعك مسؤول من شيء، أو زوج ظلم زوجته، خانها، طلقها، زوجة خانت زوجها، مشاكل كثيرة في الحياة، الذي يستغني بالله لا يضيق قلبه ولا صدره، لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب، مطمئن، لأنه مستغني بالله عن كل أحد فيطمئن في حياته. عمر رضي الله عنه قال مرة لزوجته والله لا أسوءنك، توقع أي شيء، يضربها، يسيء إليها يعني بالغلظة، أو يطلقها أو يتزوج عليها، والله لا أسوءنك. فقالت له هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. فقالت فبما تسوءني إذن؟ سبحان الله، غنية بالله، ما دام أني مسلمة وأني مع الله فخلاص، بما تسوءني إذن؟ هكذا تطمئن القلوب ويسعد الإنسان في حياته إذا استغنى بالله جل وعلا. فلا نزال نعيش مع اسم الله تعالى الغني الكريم الأكرم ذو الجلال والإكرام. وما أجمل اقتران الغني بالكريم، كما قال الله تعالى فإن ربي غني كريم، وكذلك الله تعالى يجمع بين الكريم والحميد، قال فإن الله لهو الغني الحميد. فلماذا الإخوة بعض الأغنياء في الدنيا نعم عنده غنى وملك، لكن الناس لا يحبونه ولا يحمدونه، لماذا؟ لأنه لا ينفق ولا يعطي ولا يحسن. والله تعالى هو الغني، لكن في الوقت نفسه هو الكريم الحميد جل وعلا، لأنه يحسن إلى خلقه ويعطيهم ويرحمهم، فتحمده الخلائق، فهو الغني الحميد وهو الغني الكريم جل وعلا. فبهذا يكون الكمال المطلق لله الغني الكريم ذو الجلال والإكرام. وأيضا لما تتفكر في اسم الله تعالى الجليل أو ذو الجلال مع الغني، هذا يبعث في قلبك الخوف من الله والخضوع لله الغني الجليل، تخضع لجلالته وعظمته. ثم في الوقت نفسه تسمع قول الله تعالى أو تتفكر في اسم الله تعالى الكريم ذو الجلال والإكرام، وهذا يفتح في قلبك باب المحبة لله، لأنه الكريم جل وعلا. وهذان ركنا العبادة يعني في القلب، لما تكون خاضعا ذليلا لله مع المحبة والرجاء لله جل وعلا. واسم الله تعالى الكريم والأكرم ذو الجلال والإكرام يدل على كثرة العطاء والخير، فالله تعالى خيره كثير دائم، هو الكريم جل وعلا. قد تفكرنا في نعم الله تعالى علينا في أسماء كثيرة، سبحان الله، الذي يتأمل في أسماء الله الحسنى يجد أن أكثر الأسماء تدور على الرحمة والكرم والعطاء، الرحمن، الرحيم، الكريم، المنان، الوهاب، المعطي، وهكذا الجواد، المحسن، كما مر معنا. ولكن الكريم من المعاني الدقيقة في اسم الله الكريم، يقال في اللغة العربية جوزة كريمة، الجوزة الكريمة يعني أنها هشة الكسر، تنكسر بسرعة، كأنها يعني من سرعة إجابتها لمن يريد أن يأكل ما بداخلها، أنها يعني ما تستصعب عليه، بمجرد أن يضربها ضربة تنكسر، فتسمى جوزة كريمة، يعني تنكسر بسرعة. وهكذا الكرم فيه إعطاء النوال قبل السؤال، يعني الله تعالى يسارع إلى إجابة عبده، يسرع في إجابته ويعطيه مطلوبه ونواله قبل أن يسأله، من كرمه جل وعلا. تأمل، أعظم كرامة من الله علينا، والحمد لله على كرمه العظيم أن كتبنا في اللوح المحفوظ في الأزل أننا من المسلمين. ماذا نريد بعد هذا؟ هل هذا بفضل من نفسك؟ أبدا. الله تعالى هو الكريم، ابتدأك بهذا الفضل فكتبك عنده مسلما. ثم تأمل كيف أن الله تعالى أخرجنا من العدم، كنا لا شيء، إلى الوجود، ثم أخرجنا من الظلمات إلى النور بهذا الإسلام، بنعمة القرآن. تأمل في أول الآيات، أول آيات نزلت من الوحي، الله تعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. تأمل كيف جمع بين هاتين النعمتين، خلقنا فأخرجنا من العدم إلى الوجود، ثم علمنا فأخرجنا من ظلمات الجهل، من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا القرآن كرامة عظيمة من الله تعالى لنا. تأمل كيف قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. فالله تعالى وصف القرآن بأنه كتاب كريم، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا الذي في اللوح المحفوظ. فكذلك الذي بين أيدي الناس هو القرآن الكريم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسه إلا طاهر. هذا من كرم القرآن، من كرم القرآن علينا أننا لما نقرأ القرآن كم يكون لك من الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني تقرأ صفحة واحدة من القرآن في ثواني، في دقيقة يكون لك آلاف الحسنات من كرم هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب الكريم من كرمه علينا، وهذا من كرم الله جل وعلا أن القلوب والأرواح تطمئن بالقرآن الكريم وتزكو بالقرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهكذا الإنسان يتفكر في كرم الله عليه. تأمل إلى كرم الله تعالى عليك لما كنت نطفة في بطن أمك، ثم نقلك الله تعالى من طور إلى طور، نطفة ثم يعني علقة ثم مضغة، الله تعالى يكرمك ثم خلقك في أحسن صورة في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وإلا لو تتخيل الآن أن يد مثلا الإنسان مثلا يد أطول من يد، أو رجل أطول من رجل، أو عين أوسع من عين، كيف سيكون شكل الإنسان؟ مضحكا بشعا. لكن الله تعالى خلقك فسواك فعدلك الكريم، كيف بعد ذلك تعصيه؟ أما تستحي من الله وأنت تنظر إلى حسن خلقتك؟ كيف بعد ذلك لا تحسن إلى الله الذي أكرمك؟ ما غرك بربك الكريم؟ معصية الله تعالى إذن تناقض كرم الله علينا، أما نستحي من ربنا؟ هذا من إكرام الله أن نجله، ذو الجلال والإكرام أن نجله فلا يعصى جل وعلا، وأن نكرمه فلا نعصيه جل وعلا، فهو الكريم جل جلاله. انظر إلى كرم الله تعالى علينا، يخرج الإنسان من بطن أمه فيرى كل شيء أمامه من النعم قبل أن يسأل الله تعالى. هذا الغذاء يأتيه مباشرة من صدر أمه، ثم الله تعالى ينبت لك الأسنان وترى الطعام والشراب سقفا محفوظا، هذه السماء، الأرض مهادا فراشا، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا الأكسجين تتنفسه وهذا الماء تشربه، وهكذا كرم الله تعالى لا يعد ولا يحصى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم، قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلك الحمد ربنا ما أكرمك. ثم الإخوة أعظم كرامة من الله علينا أن أكرمنا بتوحيد الله، جعلنا موحدين مسلمين لله. التوحيد أعظم كرامة للإنسان، لأن الموحد الذي يعبد الله وحده لا يخضع لأحد من البشر، لا يتذلل لغير الله، ما يخضع إلا لله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولذلك الله يقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي يهينه الله بسبب أنه لم يسجد لله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالكرامة، كل الكرامة بالسجود لله وتوحيد الله وحده جل وعلا. وانظر إلى هذه العبادات، والله فيها كرامة من الله علينا. يعني أي كرامة أعظم من أن المصلي إذا خرج إلى الصلاة، خرج إلى المسجد، الله تعالى يفرح به كما جاء في الحديث: يتبشبش الله إليه. الله أكبر، وأنت المحتاج إلى الله، أنت الفقير إلى الله، وهو الغني جل وعلا والكريم. ثم تأمل، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فاستجيب له. انظر إلى الكريم، ونحن الفقراء إلى الله، ثم ننام في هذا الوقت المبارك. انظر إلى الصلاة، الصلاة في الحقيقة فيها كرامة للإنسان، حتى لما تسجد لله كما عرفنا هذه أعظم كرامة. ومن الأمور اللطيفة في الصلاة أن المصلي حاله كحال العبد الذي دخل على سيده. أنت في الصلاة تدخل على ربك، تقف بين يدي الله، أول ما تصلي ما تجلس، بل يجب عليك أن تقوم. لماذا؟ لأن هذا القيام في تعظيم لله. أول ما تأتي عند الملك تعظمه، لأنه ذو الجلال، فتجله، تقف تعظمه، تناجيه بأحلى الكلمات كما علمنا الله تعالى، وتركع له وتسجد له وتتذلل له، لأنه ذو الجلال. ثم بعد ذلك تأمل في آخر الصلاة، هل تقرأ التحيات وأنت قائم؟ لا، تقرأ التحيات وأنت جالس، كأن هذا الملك العظيم يقول لك: يا عبدي، بعد أن عظمتني اجلس، فأنا الآن أكرمك، اجلس بين يدي، جلسة العبد المكرم، واسأل حاجتك، فتسأل الله تعالى، تثني على الله وتسأل الله تعالى ما تريد. هذه من كرامة الله للمصلي، وأنت تجلس تقرأ التحيات تشعر أنك في كرامة الله، أن الله أكرمك وأجلسك بين يديه تدعوه وتسأله. وهذا أيضا يشبه الجلوس في منى بعد الحج. تأمل في الحج، أيضا في كرامة من الله على عبده. انظر، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في عشية عرفة وندعو ربنا، ثم بعد الحج، بعد التعب والطواف والوقوف بعرفة، تجلس في منى 3 أيام، ما عندك عمل إلا أن تكبر الله تعالى وترمي الجمرات وتأكل وتشرب، ما يجوزك أن تصوم. لماذا؟ لأنها أيام كرامة، أيام ضيافة من الكريم، وأنت ضيف الرحمن، لا يليق أن تعرض عن ضيافة الكريم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أيام التشريق 11 و12 و13 بعد يعني عيد الأضحى: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. من كرامة الله تعالى في العبادات، في الحقيقة كلها كرامة من الله. فهكذا الإخوة، يشعر الإنسان بكرم الله تعالى عليه في كل أحواله. وأيضا من التعبد لله باسمه الكريم أن تكون كريما في أخلاقك مع الناس، إن الله كريم يحب الكرماء كما جاء في بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله في غزوة تبوك، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى الله تعالى. وكذلك نتأمل في اسم الله تعالى ذو الجلال والإكرام. مر معنا التفكر في الجلال والغنى والكرم، ولكن من الأمور اللطيفة أن هذا الاسم جاء في سورة الرحمن فقط، ذو الجلال والإكرام. ختم الله تعالى به نعم الدنيا، لما ذكر نعم الدنيا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم لما ذكر الجنة وما فيها من نعيم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما أجمل ذكر الجلال هنا، لأن الجلال كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، أن الجلال الإجلال لله محبة مع تعظيم. الفرق بين التعظيم والإجلال أن التعظيم إذا كان ممزوجا بالمحبة والشوق لمن تعظمه يسمى إجلالا. فما أنسب ورود هذا في سورة الرحمن، لأن السياق سياق نعمة، والنعمة تدعو إلى المحبة، فأنت تعظم الله تعظيما ممزوجا بالمحبة لله جل وعلا. وهكذا تستشعر في عبادتك أنك تجل الله تعالى. هل يا ترى الآن نحن نصلي لله، هل يستحق أن نسمي هذه الصلاة أنها إجلال لله ونحن نغفل فيها ونسهو. لا بد إذا قمنا بين يدي الله أن نعرف أننا نجل الله تعالى. الله تعالى هو أهل الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. فلما تصلي تجل الله تعالى، لما تصوم تصوم صيام يليق بجلال الله، ما تصوم عن الطعام والشراب فقط ثم تفعل محرمات. الله تعالى ما يليق بعظمته وجلاله أن تصوم هذا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ما يريد منك أن تجوع وتعطش، هذا ما يليق بجلال الله. الله تعالى يريد منك أن تتقيه وأن تخافه وأن تراقبه بهذا الصيام. فالله تعالى ذو الجلال والإكرام جل جلاله. ولذلك هذان الاسمان يعني أو هذا الاسم عظيم نختم به صلاتنا، كما تقول بعد السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني لازموا وثابروا على أن تسألوا الله بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا، أغفر لنا، ارحمنا. وهكذا نختم هذه الحلقات في الأسماء الحسنى بأن نتوسل إلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. نسأل الله تعالى بجلاله بأنه ذو الجلال والإكرام أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يفتح على قلوبنا من معرفته، من معرفة أسماءه وصفاته، حتى نعبده وكأننا نراه جل جلاله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.